بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى المسألة 16 من مسائل النوع الرابع الذي يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه. هذه المسألة تتحدث عن القيادة، التي هي في الاصطلاح السعي بين شخصين لكي يجمع بينهما على الوطء المحرم، كالجمع بين امرأتين للمساحقة، أو الجمع بين ذكرين للواط، أو بين رجل وامرأة للزنا. لكن طبعا الزنا هو الجمع بين أجنبيين، وأما إذا هذا الرجل جمع بين الأقارب تسمى دياثة، كما لو جمع هذا الرجل بين زوجته ورجل أجنبي، أو بين أخته أو قريبة له وأجنبي للزنا. والقيادة من المعاصي الكبيرة، وقد توعد عليها النار في الكتاب والسنة. والمصنف ينبه على ما تقدم في تفسير الواصلة والمستوصلة، وأن المراد القيادة في مسألة تدليس الماشطة، بقول النبي صلى الله عليه وآله: فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والمستوصلة. وورد في صحيحة ابن سينان أن القوادة يضرب 3/4 حد الزاني. حد الزاني كم؟ 100 صوت. 3/4 كم؟ 75 صوتا. وينفى من المدينة التي يقيم فيها ويبعد عنها. نطبق هذا المقدار، يقول 16: القيادة حرام. الآن يعرف القيادة: وهي السعي بين الشخصين لجمعهما على الوطي المحرم. طيب، وهي من الكبائر، يعني القيادة من المعاصي الكبيرة اللي توعد عليها النار في الكتاب والسنة. وقد تقدم تفسير الواصلة والمستوصلة بذلك، يعني بمن يسعى بين شخصين ليجمع بينهما على وطء محرم، في مسألة تدليس الماشطة، وفي صحيحة ابن سينان أنه يضرب، يعني هذا القواد حشاكم يضرب 3/4 حد الزنا. كم 3/4 حد الزنا؟ حد الزنا 100 صوت، 3/4 يعني 75 صوتا. وينفى من المصر، يعني المدينة الذي هو فيه. المسألة 17 من مسائل النوع الرابع الذي يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه: القيافة. هنا لابد أولا أن نتعرض لبيان الموضوع، ثم نتعرض لبيان الحكم. أما بيان الموضوع، فما المراد من القيافة؟ القياف، الشخص القياف، هو من يعرف الآثار ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه، هذا في اللغة. إذن القيافة في اللغة معرفة الآثار مطلقا، بأن يعرف الناس. لكن قسم من أقسام معرفة الآثار هو شبه الرجل بأبيه أو أخيه، هذا كله بحسب اللغة. وأما في الفقه وفي الاصطلاح، القيافة إلحاق بعض الناس ببعض، بأن يلحق القياف شخصا بشخص آخر ويقول: هذا ابن فلان أو أخو فلان أو أبوه فلان أو عمه فلان وهكذا. هذا بالنسبة لبيان الموضوع. وأما بيان الحكم، المصنف يقول القيافة حرام في الجملة، يعني بعض أقسام القيافة جائزة وبعض أقسام القيافة حرام. مثلا لو قال القائف هذا الولد ليس ابنا لهذا الرجل بحيث ينفي النسب الشرعي، فهذا أمر محرم، وحيث أن القيافة قد ترتب عليها هذا الأمر المحرم فتكون حراما. وكل يعني أي واحد من الفقهاء يقول بحرمة القيافة مراده القيافة التي يترتب عليها محرم شرعي، وأما إذا لم يترتب على القيافة أمر محرم شرعي بأن يقول القائف مثلا، القائف الآن يقول هذا الولد من هذه العشيرة أو من هذه القبيلة، ينسبه إلى قبيلة بحيث يحصل القطع أو الظن بأنه منها، ولا دليل على حرمة القيافة في هذه الصورة. الحاصل حرمة القيافة مقيدة، هذه الحرمة مقيدة بماذا؟ بما إذا ترتب عليها أثر شرعي من نفي نسب أو إثبات إرث أو نحو ذلك من الأمور. ولأجل ما قلناه، شنو ماذا قلنا؟ قلنا أن حرمة القيافة مقيدة بما إذا ترتب عليها محرم شرعي، وأما إذا لم يترتب عليها محرم شرعي فلا تكون حراما. لأجل هذا ورد نهي في بعض الأخبار عن مراجعة القائف والأخذ بقوله لأجل ترتيب الأثر على قوله، وأما إذا راجعه لا لترتيب الأثر على قوله فلا دليل على الحرمة. بقي شيء، هذا نتركه بعد التطبيق، نطبق هذا المقدار. يقول 17 القيافة حرام في الجملة، يعني بعض الأقسام ليست حرام، إذا لم يترتب على القيافة أثر محرم فالقيافة ليست حرام. نسبه يعني نسب التحريم في الحدائق إلى الأصحاب، وفي الكفاية للسبزواري لا أعرف خلافا، وعن المنتهى للعلامة الإجماع يعني على التحريم. والقائف حين بدأ يبين الموضوع، وهو القيافة والقائف في اللغة وفي الاصطلاح ماذا يراد من هذه اللفظة. يقول القائف كما عن الصحاح والقاموس والمصباح هو الذي يعرف الآثار. إذن القائف هو يعرف الآثار، مثلا يعلم حالات الإنسان من الفقر والغنى، أو أنه سيرزق بولد أو أنه لن يرزق بولد، أو أنه مثلا عمره طويل أو عمره قصير، واضح؟ أما أنه نقول القيافة هو معرفة أنه هذا مثلا أخو فلان أو عم فلان أو خال فلان، هذا قسم من أقسام القيافة. ولهذا يقول وعن النهاية ومجمع البحرين زيادة. شنو هي الزيادة؟ أنه يعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. هذه الزيادة لماذا؟ لبيان بعض أقسام القيافة. إذن القيافة، لذا واحد سألنا قال القيافة في اللغة ما هي؟ نقول القائف من يعرف الآثار، واضح؟ إنزين، إن قلت بأنه يعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه نقول هذا قسم من أقسام القيافة، واضح؟ وطبعا هذه الزيادة مو شيء زائد، هو قاعد يذكر قسم من الأقسام. وفي جامع المقاصد. من هنا بعد أن انتهى من بيان كلمات أرباب اللغة بدأ الآن في ذكر كلمات الفقهاء، يقول: وفي جامع المقاصد والمسالك كما عن إيضاح النافع والميسية للفاضل الميسي أنها، يعني القيافة، إلحاق الناس بعضهم ببعض. وقيد في الدروس وجامع المقاصد كما في التنقيح حرمتها، يعني حرمة القيافة، بما إذا ترتب عليها محرم. والظاهر أنه مراد الكل، يعني كل من قال بأن القيافة حرام قيدها بهذا القيد، وهو إذا ترتب عليها محرم شرعي، يعني كل من قال بحرمة القيافة قيدها بهذا القيد. واضح؟ والظاهر أنه، يعني تقييد حرمة القيافة بترتب أثر محرم شرعا عليها، هو مراد الكل، وإلا، يعني إن لم يترتب أثر محرم على القيافة فمجرد حصول الاعتقاد العلمي أو الظني بنسب شخص لا دليل على تحريمه. ما عندنا احنا دليل على التحريم بقول مطلق. أدلة التحريم وحرمة القيافة مقيدة بما إذا ترتب عليها محرم شرعي. أما إذا كان بس فقط أنه مراجعة القائف لأجل حصول القاطع أو الظن بنسب شخص وما بيرتب أثر شرعي عليه، فلا دليل على حرمة القيافة في هذه الصورة. ولذا، يعني لما ذكرنا من أن حرمة القيافة مقيدة بترتب محرم شرعي، وإن لم يكن هناك محرم لا تكون القيافة حراما في حد نفسها، نهي في بعض الأخبار عن إتيان القائف، ونهي عن الأخذ بقوله. هذه ونهي من عندي أنا، مرات أضيف كلمات، خلوا بالكم على المتن. إذن المستفاد من هذه الأخبار النهي عن الرجوع إلى القائف لأجل ترتيب الأثر على قوله، وأما إذا لم يؤخذ بقوله فلا تكون القيافة حراما. ففي المحكي عن الخصال: ما أحب أن تأتيهم، يعني أنت لا تذهب إلى القائف ولا تأخذ بقول القافة. وعن مجمع البحرين إن في الحديث، مجمع البحرين يقول أكو حديث، طبعا هذا مرسل، لا تأخذ بقول القائف. واضح؟ طيب، هنا الآن إلى هنا بينا الموضوع وبينا الحكم. بقي شيء، وهو أن بعض العامة نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قضى بقول القافة ورتب الأثر على قولهم، وحكم أن أسامة هو ابن زيد. أسامة أمه أم أيمن كانت سمراء، وزيد كان أبيض، وأسامة كان لونه يميل إلى السمرة. فبعد تدرون الناس بعد شلون يحجون، قالوا أن هذا ليس ابن زيد. القائف حكم بأنه ابنه في قضية الآن راجعوا كتب العامة. طيب، لأجل هذا ورد في بعض الروايات الرد على هذا الافتراء في قضية الإمام الجواد عليه السلام. خب، قضية الإمام الجواد في هذه الرواية التي سأعلق عليها إن شاء الله قبل التطبيق، أن أخوة الإمام الرضا عليه السلام وعمومته قالوا للإمام: ما كان فينا إمام لونه يميل إلى السمرة في الزمان الماضي، لأن الإمام الجواد لونه يميل إلى السمرة. فالإمام الرضا عليه السلام قال لهم: هو ابني، فقالوا له، هذا مورد الشاهد والافتراء، فقالوا له بيننا وبينك القافة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حكم على وفق تشخيص القافة أن أسامة هو ابن زيد. طيب، فلا بد أن يشخص القائف أن الجواد عليه السلام هو ابنك. الإمام الرضا عليه السلام قال لهم أنا لا أبعث إلى القافة، إلى القافة هذول أهل القيافة، أنا لا أبعث إليهم وأنتم ابعثوا إليهم. هذا هو محل الشاهد في الرواية اللي راح نقراها أثناء التطبيق. وطبعا هذه الرواية مخدوشة سندا ودلالة. السند مخدوش لأن زكريا ابن يحيى مجهول، والدلالة مخدوشة لأنها غير واضحة، لأن عمل القائف لو كان حراما خب الإمام لكان أنكر عليهم ولم يقبل أن يبعثوا إلى القافة، وبالتالي الرواية علمها مردود إلى أهلها. يقول وقد افترى بعض العامة على رسول الله في أنه قضى بقول القافة، وقد أنكر ذلك عليهم في الأخبار كما يشهد به، يعني بإنكار قضاء رسول الله بقول القافة. إنزين، ما عن الكافي عن زكريا بن يحيى ابن نعمان الصيرفي قال سمعت علي بن جعفر يحدث الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين. شوفوا هذه محاورة في بدء الرواية، محاورة بين علي بن جعفر وبين الحسن ابن الحسين ابن علي ابن الحسين. علي ابن جعفر هو عم الإمام الجواد، أو عم الإمام الرضا، عم الإمام الرضا. فقال والله لقد نصر الله أبا الحسن الرضا عليه السلام. من اللي قال؟ علي ابن جعفر. فقال الحسن إي والله جعلت فداك، لقد بغى عليه إخوته، إخوانه يو قالوا هذا مو ابنك، هذا من باب الحسد. أحيانا يصير أنه الحسد في قلوبهم فإجوا نفوا أن الإمام الجواد هو ابن الإمام الرضا. طيب، فقال علي بن جعفر إي والله ونحن عمومته بغينا عليه. الحسن تعجب، فقال له الحسن جعلت فداك، كيف صنعتم فإني لم أحضركم؟ قال منه اللي هو علي بن جعفر، فقال له إخوته يعني للرضا ونحن أيضا. أقول نحن يعني العمومة، العمومة مثل الإخوان يعني أعمامة. إنزين، قالوا بمقولة إخوان الإمام الرضا أو إخوة الإمام الرضا، يعني شنو قالوا؟ الآن راح يبين نقطتين شارحة، ونحن أيضا نقطتين شارحة. ما كان فينا إمام قط، وهذه كلمة قط هنا بمعنى الزمان الماضي، يعني ما فعلت ذلك قط يعني لم أفعل في الزمان الماضي. ماذا قالوا؟ قالوا ما كان فينا إمام في الزمان الماضي متغير اللون، ما كان فينا إمام قط حائل. الحائل هو المتغير اللون، طبعا هنا المقصود الميل إلى السمرة، حائل اللون. فقال لهم الرضا عليه السلام هو ابني. فقالوا، من الذي قالوا؟ إخوة الإمام الرضا وعمومة الإمام الرضا. إن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بالقافة، يعني الرسول حكم بمقتضى تشخيص القافة أن أسامة هو ابن زيد. طيب، فبيننا وبينك القافة، إذن الحكم بيننا وبينك تشخيص القافة، فنأتي بالقافة ليشخصوا أن الجواد عليه السلام هل هو ابنك أم لا؟ فقال عليه السلام لإخوته وعمومته: ابعثوا، يعني أنتم أرسلوا إلى القافة، أما أنا ما أبعث، لأن أنا ما أحتاج إلى تشخيص القافة، لأنه واضح عندي أنه الجواد ابني. أنتم تزعمون أنه ليس ابني، فقال: ابعثوا أنتم إليهم وأما أنا فلا. هذا مورد الشاهد. زين، ولا تعلموهم، يعني مو تخبروا القافة لما دعوتموهم إليه، يعني مو تقولون للقافة أنتم لماذا دعوتموهم، ولا تعلموهم بأن دعوتهم لأجل تشخيص أن الإمام الجواد هو ابن الإمام الرضا أو ابن واحد من الموجودين أم لا. ولتكونوا في بيوتكم، يعني أنتم الأعمام والأخوان تكونون داخل بيوتكم. فلما جاءوا، انزين، فلما جاءوا يعني منو؟ القافة، يعني القافة هم الذين جاءوا وأمرونا بالقعود، أقعدونا، من اللي أقعدنا؟ القافة في البستان، قال تعالوا قعدوا في البستان كلكم. واصطف عمومته وإخوته وأخوات الإمام الرضا طبعا وعماته على العموم، وأخذوا الرضا عليه السلام وألبسوه جبة من صوف وقلنسوة ووضعوا على عنقه مسحات. شوف الرواية إذا تكرون لازم تحطون بالكم فيها تقديم وتأخير. هم الأعمام والإخوان عندما أتوا مكثوا داخل بيوتهم، لكن ألبسوا الإمام الرضا جبة من صوف وقلنسوة حتى يبين أنه فلاح، ووضعوا على عنقه مسحات وقالوا له اقعد في البستان. زين، يعني اجلس في البستان. طبعا المسحات هي آلة يشتغل فيها الفلاح في البستان. زين، الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في البستان، والقافة لما جاءوا زين اقعدونا في البستان، وطبعا أعمام الإمام الرضا وإخوانه ومن كان من النساء اصطفوا. طيب، وأخذوا، هاي المفروض تكون قبل، وقالوا له، يعني العمومة والأخوة للرضا، ادخل البستان كأنك تعمل فيه، يعني كأنك فلاح من الفلاحين حتى ذول القافة لا يعلموا من أنت. ثم جاءوا بأبي جعفر روحي له الفداء الإمام الجواد عليه السلام، فقالوا، يعني الأعمام والإخوان قالوا للقافة: ألحقوا هذا الغلام بأبيه. يلا، هذا غلام قدامكم وإحنا قاعدين أمامكم، نريد منكم أيها القافة أن تلحقوا هذا الغلام بأبيه. فقالوا القافة: ليس له ها هنا أب. سبحان الله، يعني القافة عرفوا، قالوا هذا الغلام أبوه مو موجود أصلا بينكم أنتم، ما موجود. طيب، ثم القافة قالوا: هذا عمه. من هو؟ اللي هو علي بن جعفر. زين، عفوا، عمه يعني عم الإمام الجواد أخو الإمام الرضا، وهذه عمته، وإن يكن له، يعني إذا له أب، وإن يكن له يعني للجواد هنا أب فهو صاحب البستان. من صاحب البستان؟ هذا اللي قاعد يشتغل في البستان الآن. فإن قدميه، شوف التعليل شلون قاعد يعللون القافة، وقدميه واحدة، يعني قلنا أنه إن كان له أب فهو صاحب البستان، لأن قدمي صاحب البستان وقدمي هذا الغلام واحدة. الإمام الرضا الظاهر ذول القيافة يرونه، ف فالإمام الرضا رجع، جاء إليهم أبو الحسن عليه السلام، فلما رأوه القافة قالوا هذا أبوه. قال علي بن جعفر: فقمت فمصصت ريق أبي جعفر عليه السلام اللي هو الإمام الجواد، ثم قلت له: أشهد أنك إمامي، إلى آخر الخبر نقلناه بطوله تيمنا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. الآن يقع الكلام في المسألة 18. هذه المسألة 18 اللي هي من مسائل النوع الرابع الذي يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه، الكذب. المصنف لوضوح معنى الكذب ما يحتاج يبين الموضوع، لذلك بين الحكم. يقول: حرمته من ضرورة العقول ومن ضروريات جميع الأديان أن الكذب حرام، ويدل على التحريم، على تحريم الكذب، الكتاب والسنة والإجماع والعقل. إذن حرمة الكذب لا بحث لنا فيها، وإنما البحث يقع في مقامين. نتحدث عن المقام الأول الآن. المقام الأول: هل الكذب معدود من الكبائر ومن المعاصي الكبيرة أم لا؟ المصنف يقول: الظاهر من مجموعة من الروايات كون الكذب من المعاصي الكبيرة، كالرواية اللي مضمونها أن للشر أقفال وشرب الخمر جعل مفاتيحا لتلك الأقفال. اللي يشرب الخمر خب بعد هو يصير إنسان شرير، وأن الكذب شر من الشراب. كيف تقريب الاستدلال بهذه الرواية؟ هكذا: أن شرب الخمر لا شبهة أنه من المعاصي الكبيرة، وحيث إن الكذب شر منه فيكون الكذب من أكبر الكبائر. ويمكن أن يستدل لكون الكذب من المعاصي الكبيرة بقوله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. شوفوا تقريب الاستدلال بالآية، لأنه اعتمد عليها أنه بعض العلماء الآن كما سأذكر. الآية تقول أن الذي لا يؤمن بآيات الله هو واضح هو كافر. الآية تقول: الكاذب منزل منزلة الكافر بآيات الله، والكفر من المعاصي الكبيرة، فيكون الكذب من المعاصي الكبيرة أيضا بمقتضى هذا التنزيل. ولأجل أن الآية نزلت الكذب منزلة الكفر، ذهب جماعة من الأعلام إلى أن الكذب معدود من الكبائر مطلقا. شنو مطلقا؟ يعني من دون فرق بين أن يترتب عليه مفسدة وبين أن لا يترتب عليه شيء أصلا. واحد أفرض اليوم يقول: إحنا تغدينا سمك، هو مكذب، هو لا يترتب عليه شيء، لا توجد مفسدة في ذلك، مع ذلك هذا كذب ومعدود من الكبائر مطلقا. ولدينا رواية تؤيد إطلاق حرمة الكذب وأن الكذب من المعاصي الكبيرة. هذه الرواية كما سنقرأها إن شاء الله تذم من يحدث الناس بالأكاذيب المضحكة، مع أن ذلك لا يترتب عليه أي مفسدة غالبا. واحد يضحك الناس يكذب مثلا، غالبا لا يترتب عليه مفسدة، مع ذلك أنه ورد الذم في حقه. نطبق هذا المقدار. يقول 18: الكذب حرام بضرورة العقول والأديان. شوفوا هنا، احنا عندنا تعليق مأخوذ من المحقق الأيرواني. يقول: ضرورة العقول مختصة بما إذا ترتب على الكذب مفسدة، بهذا العنوان، افرض لو ترتب على الصدق مفسدة، الكذب يحكم بحرمته. لو ترتب على الكذب مفسدة، كل شيء يترتب عليه مفسدة العقل يحكم بقبحه، والقبح معناه الحرمة مو خصوص الكذب. فبالتالي هذا ضرورة العقول، هذا شوية لابد أن نتأمل فيها. زين، أضف إلى ذلك أن الحرمة من الأحكام الشرعية، ومعرفة الأحكام الشرعية لا يعني ملاكات الأحكام لا يدركها العقل على العموم والأديان. هذا يكفينا أنه من ضروريات جميع الأديان، ويدل عليه يعني يدل على حرمة الكذب الأدلة الأربعة. زي النقطة، إذن لا كلام لنا في الحكم، وإنما الكلام في مقامين، إلا أن الذي ينبغي الكلام فيه مقامان، أحدهما في أنه من الكبائر، يعني الكذب هل هو من الكبائر أم لا، والمقام الثاني في مسوغاته ومجوزات الكذب، هل يجوز الكذب لعروض حالة عليه، مثل إصلاح ذات البين. لو كان الكذب مستلزما لإصلاح ذات البين، هل يكون جائزا أم يبقى على الحرمة؟ هذا بحث. يقول: أما الأول يعني كون الكذب من المعاصي الكبيرة، فالظاهر من غير واحد، يعني من غير واحد يعني مو اثنين، لا كثرة، فالظاهر من غير واحد يعني من كثير من الأخبار، كالمروي في العيون، خلوا بالكم معي، بسنده عن الفضل ابن شاذان الصدوق. زين، كيف يروي عن الفضل بن شاذان؟ فبالتالي هناك خدشة في السند، لهذا ينبه يقول: ذلك السند لا يقصر عن الصحيح. ذلك السند من عندي، يعني سند الصدوق في عيون أخبار الرضا لا يقصر عن الصحيح. هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى وجود نقاش في سند هذه الرواية. طيب، والمروي عن الأعمش في حديث عده من الكبائر. زين، والمروي عن الأعمش في حديث، أخذ نفس، عده هذا خبر فالظاهر، أما الأول فالظاهر عده من الكبائر، هذا خبر للظاهر. إذن الكذب معدود من المعاصي الكبيرة. وفي الموثقة بعثمان، ليش قال بعثمان؟ لأن عثمان بن عيسى في سند الرواية، وعثمان بن عيسى لم يكن إماميا اثنا عشريا، بل كان واقفيا، لهذا لم يسمى خبره في اصطلاح الرجاليين بالصحيح، وإنما سمي موثق. لماذا؟ لأن هذا الرجل وهو عثمان بن عيسى متحرز عن الكذب، لا يكذب، فاسد العقيدة لكنه لا يكذب. وفي الموثقة بعثمان بن عيسى: إن الله تعالى جعل للشر أقفالا، وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب، يعني شرب الخمر، والكذب شر من الشراب، يعني الكذب أعظم معصية من الشراب. فإذا كان شرب الخمر من المعاصي الكبيرة، بعد الكذب راح يصير أكبر المعاصي الكبيرة، هي معاصي كبيرة بعد، أكبر ما يحتاج. على العموم، وأرسل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا هذه رواية أنس: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور أي الكذب، هذه أكبر الكبائر. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم إن المؤمن إذا كذب بغير عذر لعنه 70,000 ملك وخرج من قلبه نتن، يعني ريح خبيثة، رائحة خبيثة، حتى يبلغ العرش. وكتب الله عليه بتلك الكذبة زين أو الكذبة 70 زنية أهونها كمن يزني مع أمه. نستجير بالله. طيب. ويؤيده، يعني يؤيد كون الكذب من المعاصي الكبيرة، ما عن العسكري عليه السلام: جعلت الخبائث كلها في بيت واحد، وجعل مفتاحها الكذب، إلى آخر الحديث. المصنف يقول: فإن مفتاح الخبائث كلها شنو؟ كبيرة لا محالة. واضح؟ عرفت شنو التأييد؟ التأييد هو أن المعاصي داخلة في الخبائث، ومفتاح المعاصي الكبيرة أيضا يكون من المعاصي الكبيرة، لأن مفتاح المعاصي الكبيرة هو من المعاصي الكبيرة. واضح؟ طيب. ويمكن الاستدلال على كونه، يعني على كون الكذب من الكبائر، بقوله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. فجعل، حطوا بالكم على الاستدلال، فجعل الكاذب غير مؤمن بآيات الله كافرا، يعني كذا. شوفوا: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. الذين لا يؤمنون بآيات الله من هم؟ الكفار. إذن إنما يفتري الكذب، يعني الكذاب منزل بمنزلة الكافر، هو أيضا لا يؤمن بآيات الله. فجعل الكاذب غير مؤمن بآيات الله كافرا بها. ولذلك، يعني ولأجل دلالة الآية على أن الكاذب كافر، شوفوا، أطلق جماعة كالفاضلين والشهيد الثاني، أقول الفاضلين منهم المحقق والعلامة، والشهيد الثاني في ظاهر كلماتهم كونه، يعني كون الكذب مطلقا من الكبائر، كونه من الكبائر، من غير فرق، قاعد يفسر الإطلاق، من غير فرق بين أن يترتب على الخبر الكاذب مفسدة أو لا يترتب عليه شيء أصلا. ويؤيده، يعني يؤيد الإطلاق الذي قلنا بأن الكذب حرام مطلقا سواء ترتب عليه مفسدة أم لا، ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لأبي ذر: ويل. طيب، ويل، هذه الكلمة ويل تحتاج إلى شوية توقف. هذا ويل، إما أن نقول أن ويل هو اسم لمثلا مرتبة من النار تسمى ويل، أو هو ذم، ويل يعني ذم، يذم ويتوعد للذي يحدث زين فيكذب. لماذا يكذب؟ ليضحك القوم. طيب، ويل له، ويل له، ويل له، شوفوا كم مرة قالها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، قالها 4 مرات، أول مرة في مقدمة الحديث، و3 مرات أكد عليها في ذيل الحديث. يقول المصنف، هذه الرواية شلون تؤيد الإطلاق، إطلاق أنه حرمة الكذب وأنه من المعاصي الكبيرة مطلقا، يقول: أن ويل هو ذم، فبالتالي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يذم من يحدث الناس بالأكاذيب المضحكة. ذم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدل على ماذا؟ على حرمة الأكاذيب المضحكة، مع أنه لا يترتب عليها مفسدة غالبا. زين. فبالتالي شنو النتيجة؟ أن الكذب من الكبائر مطلقا، سواء ترتب عليه مفسدة أم لا. لماذا ذكره بعنوان المؤيد؟ لأن الرواية ضعيفة سندان. يقول: فإن الأكاذيب المضحكة لا يترتب عليها غالبا إيقاع في المفسدة. نعم، في الأخبار ما يظهر من عدم كونه على الإطلاق كبيرة. إلى هنا نحن ماذا قلنا؟ المصنف قال: الظاهر من مجموعة من الروايات كون الكذب من المعاصي الكبيرة، وذكر الروايات، ثم ذكر مؤيد طبعا لأجل هذا، وذكر الآية، ولأجل أنه الكذاب نزل منزلة الكافر في الآية، ذهب جماعة إلى أن الكذب معدود من الكبائر مطلقا من دون فرق أن يترتب عليه مفسدة أو لا يترتب عليه شيء أصلا، وأيد هذا الحكم وهو الإطلاق بهذه الرواية التي قرأناها. من الآن المصنف يريد أن يذكر شيء ويستدرك. شنو هو الاستدراك؟ أنه يظهر من بعض الأخبار عدم كون الكذب على الإطلاق من المعاصي الكبيرة. شوفوا، نعم في الأخبار ما يظهر من عدم كونه، يعني كون الكذب على الإطلاق كبيرة، مثل أي رواية؟ مثل رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام: إن الكذب على الله تعالى ورسوله من الكبائر. زين، هذه الرواية ظاهرة في أن المعاصي الكبيرة مختصة بخصوص الكذب على الله وعلى رسوله، مو أنه مطلق الكذب، لا لا، خصوص الكذب على الله وعلى رسول الله هذا من المعاصي الكبيرة، وأما الكذب العادي لا، ليس من المعاصي الكبيرة. طيب، ظاهرة في اختصاص الكبيرة بهذا الكذب الخاص، يعني أي كذب؟ الكذب على الله وعلى رسوله. لكن هذا الشيخ الآن يرد الاستدراك. شوفوا رواية أبي خديجة شنو دلالتها؟ تقول: مطلق الكذب ليس من المعاصي الكبيرة، ليس من المعاصي الكبيرة، إذن أي كذب من المعاصي الكبيرة؟ يقول: خصوص الكذب على الله وعلى رسوله. طيب، نأتي نقول رواية أبي خديجة ماذا قلنا؟ قلنا: لا تدل على عدم كون مطلق الكذب من المعاصي الكبيرة كي تكون مقيدة للإطلاق. عرفت الجواب؟ ما في هذه الدلالة اللي أنت ذكرتها أيها المصنف في الاستدراك غير موجودة. هذه الرواية لا تدل على عدم كون مطلق الكذب من المعاصي الكبيرة حتى تكون مقيدة للإطلاقات الدالة على كون الكذب مطلقا من المعاصي الكبيرة. مرة ثانية أنت خلي بالك معاي، كأن عندك طائفة من الروايات يظهر، والآية القرآنية أيضا يظهر منها أن الكذب من المعاصي الكبيرة مطلقا. زين، هذه بإطلاقها تدل على ذلك. الآن نريد أن نقيد الإطلاق. نقيد الإطلاق برواية أبي خديجة، ونتيجة التقييد أن الذي الكذب المعدود من المعاصي الكبيرة هو خصوص الكذب على الله ورسوله. هذا الاستدراك الأول. الشيخ ماذا يقول؟ يريد أن يجيب عن هذا الاستدراك. ماذا يقول؟ يقول: رواية أبي خديجة ما فيها دلالة على عدم كون مطلق الكذب من المعاصي الكبيرة حتى تكون مقيدة للإطلاقات الدالة على كون الكذب مطلقا من المعاصي الكبيرة، وتكون النتيجة أن خصوص الكذب على الله ورسوله من المعاصي الكبيرة. ليش؟ لأن دلالة هذه الرواية على عدم كون مطلق الكذب من المعاصي الكبيرة متوقف على حجية مفهوم الوصف أو مفهوم اللقب. وإحنا شنو قلنا؟ قلنا مفهوم الوصف ليس حجة ومفهوم اللقب ليس حجة. إذن يمكن أن تحمل رواية أبي خديجة الدالة على أن الكذب على الله ورسوله من الكبائر، نحملها على ماذا؟ على أن الكذب على الله ورسوله من أعظم الكبائر، وبقية أقسام الكذب من الكبائر. إذن شنو صار النتيجة الآن؟ نقول هكذا: المعاصي الكبيرة ليست على أنه نسق واحد، بعض المعاصي أعظم من المعاصي الأخرى، فيصح أن نقول الكذب مطلقا من المعاصي الكبيرة، وبعد والكذب على الله ورسوله من أشد الكبائر وأعظمها. إذن ما تكون الرواية رواية أبي خديجة صالحة لتقييد الإطلاقات أو المطلقات الدالة على أن الكذب مطلقا من الكبائر. يعني بعبارة مختصرة مولانا شنو؟ يعني نبي نحمل رواية أبي خديجة على بيان الفرد الأعظم والأكبر عقابا. مرة أنت تكذب على سيد جعفر، مرة تكذب على الله، بون شاسع بينهما، واضح؟ مرة تكذب على زيد ومرة تكذب على رسول الله. الكذب على الله وعلى رسوله عقاب هذا الكذب شديد جدا ولا يقاس بالكذب العادي، واضح؟ طيب هذا هو المراد. يقول: نعم، في الأخبار ما يظهر من عدم كونه على الإطلاق كبيرة، مثل رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام إن الكذب على الله تعالى ورسوله من الكبائر، فإنها ظاهرة في اختصاص الكبيرة بهذا الكذب الخاص. لكن هذا هو الجواب عن الاستدراك: يمكن حملها على كون هذا الكذب الخاص اللي هو كذب على الله وعلى رسوله من الكبائر الشديدة العظيمة. ولعل هذا، يعني هذا الحمل اللي احنا ذكرناه من ان احنا نحمل الكذب على الله ورسوله على اشد الكبائر واعظم الكبائر، زين، هذا اولى من تقييد المطلقات، واضح؟ ولعل هذا اولى من تقييد المطلقات المتقدمة. وفي مرسلة سيف ابن عميرة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يقول لولده: اتقوا الكذب الصغير منه والكبير، وفي كل جد وهزل، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير، إلى آخر الخبر. وهذا يستفاد منه أن عظم الكذب، لما نقول هذا كذب عظيم وهذا أعظم، إنما باعتبار ما يترتب عليه من المفاسد. تتمة الكلام يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.